الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الأجوبة عن القادح الذي هو النقض بناء على أنه قادح. نواصل نقرأ الذي يليه. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: تنبيهات. التنبيه الأول قول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم إلى آخره. هذا المبحث ذكر فيه، أو هذا التنبيه ذكر فيه الشنقيطي رحمه الله، ما يسمى بالكسر، وهل هو من القوادح في القياس أو ليس من القوادح في القياس. والكسر يشبه النقض الذي تقدم معنا، فالنقض هو أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، إما لأنها معارضة بعلة أخرى أرجح منها، أو لأنه لم يتوفر شرطها، أو لأن ذاك الشيء مستثنى كما سبق. والكسر يشبه النقض، ولكن بينهما فرق. أن النقض كما سبق هو وارد على العلة، بخلاف الكسر فهو وارد على حكمة العلة، وارد على حكمة العلة. فإن عندنا في الحكم علة وحكمة العلة، مثلا السفر يترخص فيه بقصر الصلاة والإفطار في رمضان، هذا الحكم. العلة هو السفر، العلة السفر، حكمة هذه العلة وجود المشقة. فإذا تخلف الحكم مع وجود العلة فهذا الذي يسمى بالنقض، وإذا تخلف الحكم مع وجود حكمة العلة فهذا الذي يسمى بالكسر. فمثلا قد يقول قائل: الحكمة هي المشقة، حكمة العلة. الذي يعمل عملا شاقا في بلده، مقيم في بلده في الحضر، يعمل عمل شاق متعب، إما أن يحفر وإما أن يعمل قريبا من النار في زمن الحر، يحصل له مشقة ولا يحصل له مشقة؟ هل يباح له الفطر في رمضان وقصر الصلاة؟ لا، لا يباح. فهنا تخلف الحكم مع وجود حكمة العلة، فهذا يسمى بالكسر. فهل يقدح به في القياس أو لا يقدح به؟ سيأتي الكلام في ذلك. هذا نوع من أنواع الكسر، وسيأتي ذكر الشنقيطي رحمه الله له ثلاثة أنواع. فهذا النوع حاصله أنه تخلف الحكم مع وجود الحكمة، النقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة، والكسر هو تخلف الحكم مع وجود الحكمة. فحكمة العلة موجودة ولا يوجد الحكم، كما مثلنا بالمشقة في الحضر، فلا تبيح قصر الصلاة ولا تبيح الإفطار في رمضان. قال: التنبيه الأول قول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم. إبداء الحكمة أي وجودها، إظهارها، تكون موجودة ظاهرة بدون وجود الحكم، ولا يوجد الحكم، فغير لازم، أي غير لازم أن يكون من القوادح إلى آخره. فيه نظر من جهتين: الأول أنه عرف الكسر بأنه إبداء الحكمة بدون الحكم، والكسر يشمل أعم مما ذكره. نعم، يقال ما ذكر ابن قدامة هو نوع من أنواع الكسر، والكسر أعم منه. قال الثاني أنه قال لا يلزم به قدح، وبه قال بعض الأصوليين، واختاره ابن الحاجب في بعض المواضع من مختصره، مع أن جماعة من أهل الأصول صححوا أنه قادح، والقول بأنه قادح مطلقا فيه نظر، أن الكسر قادح مطلقا فيه نظر، فلا يقدح به في القياس مطلقا. فما ذكر ابن قدامة قول غريب، قول قريب، أي قريب من الصواب، أنه لا يلزم به قدح. فإذا تخلف الحكم مثلا قصر الصلاة عن وجود المشقة في الحضر، لا يلزم من هذا أن يقدح في صحة القياس الذي نبني على العلة أو على هذه الحكمة. قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي في عده للقوادح، الرابع عشر الكسر، وهو نقض المعنى والكلام فيه كالنقض. وقال صاحب جمع الجوامع في مبحث القوادح ومنها، الكسر قادح على الصحيح لأنه نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة إلى آخره. هذا نوع من أنواع الكسر سيأتي، إسقاط بعض أوصاف العلة. فالظاهر أن الكسر كالنقض، فعلى أن النقض قادح فالكسر كذلك. وسبق معنا الخلاف، منهم من قال إنه قادح، منهم من قال إنه مخصص، والجواب عنه كالجواب عنه. وقال صاحب الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع، واتفق أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، انتهى محل الغرض منه. واعلم أن من أنواع الكسر ما ذكره المؤلف، وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، أي تخلف الحكم مع وجود حكمته، هذا معنى إبداء الحكمة، الحكمة بدون الحكم، أن يتخلف الحكم ولا يوجد مع وجود حكمته. قال وجزم بأنه غير قادح، واختار ابن الحاجب في بعض المواضع من مختصره، ومثل له بقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره، مسافر فيترخص في سفره كغير العاصي. هذا المذهب الحنفي، يقول إن السفر المعصية يأخذ حكم المسافر، له الفطر في رمضان، له قصر الصلاة. فإذا قيل ولم قلت إن السفر علة للترخص، قال بالمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخيص، لأنه تخفيف وهو نفع للمترخص. فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر، هذا الآن معترض يريد أن ينقض هذا القياس، أن يبطله، كحمل الأثقال وضرب المعاول وما يوجب قرب النار في ظهيرة القيض في القطر الحار. فهنا قد وجدت الحكمة وهي المشقة، ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة وإباحة الفطر مثلا. والجواب عن هذا أن الشرع إنما اعتبر مشقة السفر، فالعلة في الترخيص السفر، وحكمته رفع المشقة، فإذا لا يقدح هذا في القياس، هذا غير قادح في القياس، وهو النوع الأول من أنواع الكسر، وهو تخلف الحكم مع وجود حكمته، لأن الأحكام في الغالب لا تعلق بحكمة العلة، لأن الحكمة تختلف من واحد إلى آخر، فالمشقة تختلف من واحد إلى آخر. قال والجواب عن هذا أن الشرع إنما اعتبر مشقة السفر، فالعلة في الترخيص السفر وحكمته رفع المشقة، أي ليست كل مشقة معتبرة، إنما مشقة سفر. فأصل العلة لم يوجد في الصنعة الشاقة في الحضر، فلم يقع كسر في العلة، وسفر العاصي بسفره علة للترخص. والمانع من تأثيرها هنا عند من يقول به أن الترخيص تخفيف، والتخفيف على العاصي إعانة له على معصيته، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هذا النوع الأول من أنواع الكسر، تخلف الحكم مع وجود حكمته، وهذا النوع من أنواع الكسر ليس قادحا في القياس. قال ومن أنواع الكسر تخلف الحكمة مع وجود الحكم، هذا عكس الأول. الأول أن يتخلف الحكم والحكمة موجودة، مثل ماذا قلنا؟ المشقة لمن يعمل في الحضر، هذا تخلف الحكم مع وجود الحكمة. وهنا تخلف الحكمة مع وجود الحكم، إذا سافر سفرا مريحا لم يحصل له فيه مشقة، هل له أن يترخص برخص السفر؟ ها؟ نعم له أن يترخص برخص السفر. هل وجدت الحكمة التي هي المشقة؟ لم توجد، سفر ليس فيه مشقة ومع ذلك له أن يترخص برخص السفر، هذا نوع ثاني من أنواع الكسر. قال اختلف فيه هل ينتفي فيه الحكم لانتفاء حكمته أو لا ينتفي، بناء على أن المعلل بالمضال لن يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة نظرا إلى إناطة الحكم بالمظنة، وهذا الثاني أرجح أنه لا يتخلف الحكم، لا ينتفي الحكم لانتفاء حكمته، بل الحكم ثابت ولو لم توجد الحكمة، لأن الحكم لا يعلق بحكمة العلة. فمن الناس من يشق عليه السفر، ومن الناس من لا يشق عليه، ومن الناس من تكون المشقة شديدة، ومنهم من تكون المشقة يسيرة، ولكن يعلق الحكم بالعلة أو يقال بمظنة الحكمة، مظنة وجود المشقة، هذا هو المعنى، علق بالعلة وهي السفر، لأنه مظنة حصول المشقة لا بنفس المشقة. فإذا عندنا علة وعندنا حكمة وعندنا ظن الحكمة، مظنة الحكمة، فالعلة يعلق بها الحكم، ومظنة الحكمة أيضا يعلق بها، يقال مظنة وجود مشقة، وأما ذات الحكمة فلا. ولذا انظر كلام الشنقيطي، قال اختلف فيها لينتفي فيه الحكم لانتفاء حكمته، وهذا قول بعيد أنه ينتفي فيه الحكم لانتفاء الحكمة، أو لا ينتفي، بناء على أن المعلل بالمضان لن يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة نظرا إلى إناطة الحكم بالمظنة، أي مظنة وجود مشقة لا بنفس المشقة. وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفاء، وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى بنشر البنود لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح في ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء، أي كمن طلقت وهي صغيرة أو خالعت وهي صغيرة، فهنا يقينا أنها بريئة من الحمل ليست أهلا للحمل. قال فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء، وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة فإنه يجوز له القصر في سفره هذا، أي وإن كانت الحكمة غير موجودة التي هي المشقة في هذا السفر اليسير. ومنها ما يرجح في انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا إلغاء للمظنة من أصلها أو بدليل مخصوص اقتضى إلغاء المظنة فيها. وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها، حصاة تخرج من أحد السبيلين ليس معها بلل، حصاة جافة ليس فيها نجاسة، هل يشرع الوضوء منها؟ والغسل من وضع الولد جافا، أي تضعه أمه بدون دماء بدون أي شيء، وعدم نقض الوضوء إذا لم توجد اللذة في اللمس بباطن الكف أو الأصابع، والنقض بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة، وهذا بناء على أن هذه الأمور ما ينقض الوضوء، الصحيح أنها لا تنقض الوضوء. ومثال الشنقيط الذي سيذكر أوضح، هذا الأمثلة ذكرها صاحب مراقي السعود أو صاحب نشر البنود. ومن المسائل التي تتخرج على القاعدة المذكورة ما لو قال لامرأته أنت طالق مع آخر جزء من الحيض، فهذا طلاق صادف الحيض وهو علة لتحريم الطلاق، ولكن يستعقب العدة، تكون العدة عقبة، يستعقب العدة لأن العدة تكون عقبه مباشرة لأنه قال مع آخر جزء من الحيض، الحائض منهي عن طلاقها. ومن الحكم التي ذكرها العلماء في النهي عن طلاق الحائض قالوا أنه يلزم منه تطويل العدة لأن العدة ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، فإذا طلقت في حال حيضها يلزم منه أن تطول عدتها بخلاف ما لو طلقت في طهرها ربما تمكث أياما ويأتي الحيض وتحسب واحدة والثانية والثالثة وتنتهي، أما لو طلق في أثناء الحيض فلا يحسب فتحتاج تستقبل ثلاث حيضات فتطول العدة، قالوا هذا الحكمة. نعم ذكر هذا كثير من العلماء. قال ومن المسائل التي تتخرج على القاعدة المذكورة ما لو قال لامرأته أنت طالق مع آخر جزء من الحيض، هل هذا يلزم منه؟ هذا اللازم وهو تطويل الحيض لا يلزم منه لأنه في آخر جزء من الحيض يكون قد انتهى، فلا يلزم منه تطويل ذلك الأسبوع. قال فهذا طلاق صادف الحيض وهو علة لتحريم الطلاق ولكن يستعقب العدة فلا تطويل فيه، فالحكمة الموجبة للمنع التي هي التطويل منتفية هنا. بقي هذا القول الحكمة الموجبة للمنع التي هي تطويل تطويل العدة منتفية هنا. يقال هذه الحكمة ليست محل اتفاق إنما هي استنباط استنبطه بعض العلماء، إنما هي استنباط استنبطه بعض العلماء في ذلك، مع أن بعضهم ذكر حكمة أخرى قال طلاق الحائض مدعاة إلى أنه لا يراجعها لأنه لا تحل له أن يقربها فيؤدي إلى النفرة أكثر فيتم الطلاق ويمضيه لا يراجع، بخلاف طلاق الطاهر فهذا يقع منه الطلاق لكن مدعاة أنه يراجعها لأنها تحل له. فهذا المثال الذي مثل به الشنقيطي رحمه الله بناء على أن الحكمة في النهي عن طلاق الحائض هي التطويل تطويل العدة. نعم وهذا ذكره كثير من العلماء ولكنه ليس محل اتفاق أو أن الحكمة محصورة فيه. قال فالحكمة الموجبة للمنع التي هي التطويل منتفية هنا، فمنهم من نظر إلى المعنى وقال هو سني، أي الطلاق، لأن الطلاق منه سني ومنه بدعي، طلاق السني أي موافق للسنة وهو الذي يكون في الطهر، والبدعي هو المنهي عنه، ومنهم من نظر إلى مظنة التطويل وهو الحيض فقال هو بدعي، وكذلك لو قال لها أنت طالق مع آخر جزء من الطهر فعلى أن هذه المسائل المذكورة وأمثالها الكثيرة ينتفي فيها الحكم لانتفاء حكمته. الصحيح أنه لا ينتفي فيها الحكم بل الحكم ثابت. فتخلف الحكمة عن الحكم كسر قادح في العلة، ولذا انتفى حكمها بانتفاء الحكمة. وعلى أن الحكم فيها باق مع انتفاء حكمته، فعلى قول من يقول إن هذا النوع من الكسر غير قادح فلا إشكال. نعم، وهذا أقرب أنه غير قادح والحكم يبقى، وهذا النوع من الكسر ليس بقادح في القياس ولا إشكال فيه على هذا. وعلى قول من يقول إنه قادح فالجواب عنده أن هذه المسائل علق الحكم فيها بمظنة وجود الحكمة. قلنا وهل يعلق الحكم بمظنة وجود الحكمة؟ نعم يعلق، إنما لا يعلق بماذا؟ بنفس الحكمة، أما بمظنة وجودها فنعم. فهو يجيب هذا الذي يقول إنه قادح بهذا الجواب، أن هذه المسائل علق الحكم فيها بمظنة وجود الحكمة، والمعروف أن المعلل بالمظان لا يتخلف الحكم فيه بتخلف الحكمة، لأن الحكم فيها منوط بالمظنة. وأشار بعض أهل العلم إلى هذا بقوله إن علل الحكم بعلة غلب وجودها، غلب وجودها اكتفى بذا عن الطلب لها بكل صورة. وعليه فالمانع من القدح بهذا النوع من الكسر إناطة الحكم بمظنة العلة الحكمة لا بنفس الحكمة، وذلك لأن نفس الحكمة ربما لا يمكن انضباطها. نعم لا تنضبط، فمثلا المشقة لا تنضبط بخلاف مظنة وجودها، هي مظنون، أمر مظنون. فلو علقنا حكم قصر الصلاة وإباحة الفطر في رمضان مثلا بحصول المشقة لم تنضبط هذه الحكمة لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال، فأنيط بسفر أربعة برد مثلا، يعني قالوا من سافر هذه المسافة مسافة أربعة برد يقصر سواء حصلت مشقة ولم تحصل، لأنه مظنة المشقة. ومن هنا لم ينظر إلا للمظنة عند من يقول بذلك. إذن هذان نوعان من أنواع الكسر. ما هو النوع الأول؟ تخلف الحكم مع وجود الحكمة، والثاني تخلف الحكمة والحكم موجود، عدم وجود الحكمة مع أن الحكم موجود. هذان النوعان من الكسر هل هما قادحان في القياس؟ قلنا الأقرب لا، ليس قادحين فيه. ومن أنواع القياس، ومن أنواع الكسر النوع الثالث، إبطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به ونقضه ما بقي من أجزاء ذلك المعنى المعلل به. حاصل هذا أن يكون المعنى المعلل به مركبا من عدة أوصاف، أن يكون المعنى المعلل به مركبا من عدة أوصاف، فالمعترض يبطل وصفا من هذه الأوصاف، لا يبطل الأوصاف كلها لكن يبطل وصفا من أوصافها. فإذا أبطل وصفا من أوصاف تلك العلة، الأوصاف التي علل بها، الأجزاء التي علل بها، هل يكون هذا قادحا في القياس؟ قالوا من أنواع الكسر إبطال المعترض، أي على المستدل بالقياس، المعترض يبطل على المستدل بالقياس، جزءا من المعنى المعلل به ونقضه ما بقي من أجزاء ذلك المعنى المعلل به. فعلم أنه إنما يكون في العلة المركبة من وصفين فأكثر. نعم، هذا الكسر لا يكون إلا في علة تركبت من أكثر من وصف. والقدح به مقيد بأن يعجز المستدل عن الإتيان ببدل من الوصف الذي أبطله المعترض، فإن ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغي الكسر واستقام الدليل. يعني يقول هذا يكون قادحا بهذا القيد، إذا عجز المستدل أن يبدل وصفا بدل ذلك الوصف الذي أبطله المعترض. فالآن مثلا عندنا علة مركبة من وصفين، فيأتي المعترض يبطل أحد الوصفين، فهل هذا يكون قادحا؟ يكون قادحا إذا استسلم هذا المستدل ولم يأتي بوصف آخر. أما لو أتى بوصف آخر بدل الوصف الذي أبطله المعترض، هل يكون هذا قادحا؟ لا يكون قادحا. إذن هو يكون قادحا بشرط. نعيد هذا، قال: والقدح به مقيد بأن يعجز المستدل عن الإتيان ببدل من الوصف الذي أبطله المعترض، فإن ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغي الكسر واستقام الدليل، كما سيمثل الآن. وإبطال الجزء بأن يبين المعترض أنه ملغي بوجود الحكم عند انتفائه. والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره في الحكم، وله صورتان: الصورة الأولى أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار، مسقط بفتح الغاء، أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار، كما يقال في وجوب أداء صلاة الخوف. هذا الآن الحكم هو وجوب أداء صلاة الخوف. على ماذا يقاس؟ هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل، إذا لم يفعلها يجب قضاؤها، فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن، فإنها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها. فالآن انظر، هذا القياس مركب من العلة، مركبة من وصفين. الوصف الأول قوله هي صلاة، هي صلاة، هذا وصف. الوصف الثاني قوله يجب قضاؤها لو لم تفعل، هذا الوصف الثاني. فإذن يجب أداؤها، هذا الحكم. على ماذا قيس؟ على صلاة الأمن، الصلاة في حال الأمن، إذا لم يؤدها يجب علي أن يقضيها. فإذن عندنا حكم، وعندنا أصل، وعندنا فرع، وعندنا علة. الأصل هو صلاة الأمن، والفرع هي صلاة الخوف، والحكم هو وجوب أدائها، والعلة مركبة من وصفين: أنها صلاة، هذا الوصف الأول، وأنه يجب أداؤها، يجب قضاؤها إذا لم تفعل. فالحكم أنه يجب أداؤها. الآن المعترض يأتي يبطل أحد هذين الوصفين، قال: فوجوب القضاء هو العلة. وجوب القضاء هو العلة، يجب قضاؤها لو لم تفعل، هذا جزء من أجزاء العلة. والجزء الآخر أنها ماذا؟ سماها صلاة. قال: ووجوب الأداء هو الحكم المعلل بتلك العلة. نعم، الحكم أنه يجب أداؤها. فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغي، يقول: هذا الوصف الذي ذكرت أنها صلاة هذا وصف ملغي، ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء. إذن يقول له: وصف الصلاة الذي ذكرته وصف ملغي. لماذا؟ لأن هذا الحكم يشمل الحج أيضا، يشمل أيضا الصيام. قال: فيبدل المستدل خصوص الصلاة بوصف عام هو العبادة، بأن يقول: عبادة يجب قضاؤها لو لم تفعل. إذن أبدله بوصف آخر، اعترض على الوصف الأول فأبدل وصفا آخر. قال: فينقض عليه المعترض، المعترض لا زال ينقض حتى حين أبدل الوصف الآخر الذي هو قوله هي عبادة، فينقض عليه المعترض أيضا هذا البدل بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، بل يحرم، يحرم أداؤها في حال الحيض. واضح هذا؟ الصورة الأولى إبطال أحد الوصفين، ومع ذلك المستدل يأتي بوصف آخر، ومع ذلك المعترض أيضا يبطل الوصف الآخر. قال: والصورة الثانية ألا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض، أي لا يأتي ببدله، وهنا يكون قادحا إذا لم يأتي ببدله. فلا يبقى للمستدل علة في المثال المذكور إلا قوله يجب قضاؤها، فينقضه المعترض بأن يقول: ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه، بدليل صوم الحائض في رمضان فإنه يجب عليها قضاء ولا يجب عليها أداء بل يحرم. فعلم مما ذكرنا, هذا حاصل أنواع الكسر الثلاثة. قال فعلم مما ذكرنا أن الكسر يصدق بأنواع. كم هي أنواع؟ ثلاثة: تخلف الحكم مع وجود الحكمة, وتخلف الحكمة مع وجود الحكم, وإبطال أحد الوصفين المعلل بهما. قال منها ما لا ينبغي أن يختلف في أنه قادح. ما هو الذي لا ينبغي أن يختلف أنه قادح؟ وهو الأخير, إبطال أحد الوصفين إذا لم يستطع المستدل أن يأتي ببدل عنه. إبطال أحد الوصفين إذا عجز المستدل عن الإتيان ببدل ذلك الوصف, هذا قادح. ومنها ما اختلف فيه والأظهر في بعض صوره عدم القدح. مثل ماذا؟ الأولى التي سبقت, تخلف الحكم مع وجود الحكمة, وتخلف الحكمة مع وجود الحكم, قلنا الأظهر أنه غير قادح. وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أنه قادح مع ذكر بعض صوره بقوله في مبحث القوادح: والكسر قادح, ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى, ومنه إبطال لجزء, والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل. وضابط الكسر المنطبق على جميع جزئياته. إذن الآن الشنقيطي يعرف الكسر بتعريف يشمل الأنواع الثلاثة: أنه إظهار خلل في بعض العلة فيصدق بوجود حكمتها بدونها, وبوجودها دون حكمتها, وبإبطال بعض أجزائها مع العجز عن بدل منه صالح. التعريف شامل لكل ما سبق. إظهار خلل في بعض العلة, هذا حاصله, إظهار خلل في بعض العلة. قال فيصدق أي الكسر بوجود حكمتها بدونها, وبوجودها دون حكمتها, وجودها أي العلة, وبإبطال بعض أجزائها مع العجز عن بدل منه صالح. وقد تقدم إيضاح ذلك كله بأمثلته, وبما ذكرنا تعرف ما في كلام المؤلف رحمه الله كما أشرنا إليه. هذا متعلق بقادح النقد, ويأتي له بقية بعض التنبيهات ثم ينتقل إلى الذي يليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.